كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في درس جديد من دروس شرح عمدة الفقه ضمن برنامج البناء العلمي، والذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين في كل مكان، إنه جواد كريم. نرحب في البداية بإخواننا المشاركين معنا في الاستوديو، حياكم الله جميعا، الشيخ سعد والشيخ صهيب والشيخ سمير، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم وإخواننا الذين يتابعوننا ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله أن يحقق لنا هذا، اللهم آمين. لازلنا في الحديث عن في باب صفة الصلاة، وكنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن جملة من الأحكام المتعلقة بصفة الصلاة، ابتداء من الركن الأول من أركانها وهو القيام مع القدرة، مرورا بتكبيرة الإحرام، واستمر الحديث إلى أن وصلنا إلى ما يفعله المسلم في سجوده والجلسة بين السجدتين ثم السجدة الثانية. وفي هذا الدرس إن شاء الله نكمل بقية صفة الصلاة، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على العلم بها والمحافظة عليها. نعم الشيخ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، قال ابن قدامة رحمنا الله وإياه: ثم يرفع رأسه مكبرا.
خلنا نبدأ من ثم يسجد الثانية.
ثم يسجد الثانية كالأولى.
هذه السجدة الثانية، وقال ثم يسجد الثانية كالأولى. كالأولى في الصفة وكالأولى فيما يقول. فالصفة أن يسجد على الأعضاء السبعة، الجبهة، الوجه أو الجبهة واليدان والرجلان والأنف، وهذا السجود على الأعضاء السبعة سيأتي معنا في الباب الذي يليه إن شاء الله بيان الحكم فيه، وأنه واجب على الإنسان ولا يسقط عنه إلا لعذر. وأيضا السجدة الثانية كالأولى فيما يقول، فالواجب فيها أن يقول سبحان ربي الأعلى، ويشرع له أن يقول الأذكار أو أن يقولها ثلاثا، أو أن يذكر أذكارا أخرى مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح وغيرها من الأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه مكبرا.
ثم يرفع رأسه مكبرا من السجدة الثانية. ثم يرفع رأسه مكبرا، متى يكون التكبير؟ تقدم أن الأفضل أن يصاحب التكبير، أن يصاحب التكبير حال القيام، فلا يسبقه ولا يجعله بعد أن يقوم، وإنما يكون مصاحبا له. ولذلك قال: ثم يرفع رأسه مكبرا قائلا الله أكبر. نعم.
وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى.
هذه السجدة الثانية يرفع رأسه مكبرا منها. هنا مسألة يذكرها العلماء، وهي ما يسمى بجلوس الاستراحة. هل يشرع للمصلي إذا فرغ من السجدة الثانية في الركعة الأولى أن يستوي قاعدا ثم بعد ذلك ينهض، وهذه تسمى جلسة إيش؟ جلسة الاستراحة، أم أن هذه الجلسة غير مشروعة؟ خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء، وأيد هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يرى أن جلسة الاستراحة سنة مطلقا، سواء احتاجها الإنسان أو لم يحتاجها، وأعني باحتاجها كأن يكون كبيرا في السن أو يعاني من ألم أو نحو ذلك. ومن العلماء من قال إنها مشروعة في حق من يحتاج إليها مثل الكبير والمريض ونحو ذلك، فيشرع له أن يجلس جلسة ما يسمى بجلسة الاستراحة ثم بعد ذلك ينهض. نعم.
قال: فإذا فرغ منهما جلس للتشهد.
قبلها قال: وينهض قائما. ينهض قائما بعد جلسة الاستراحة أو ينهض قائما مباشرة بعد السجود. قال فيصلي الثانية كالأولى. كالأولى في ماذا؟ كالأولى في التكبيرات وكما عدا تكبيرة الإحرام، وكالأولى فيما يقول، يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك سورة، وكالأولى أيضا في جميع هيئتها وحالتها، مثلا أن يكون هناك ركوع واحد وأن يكون هناك سجودان وهكذا. فهذه هي معنى كلامه رحمه الله تعالى فيصلي الثانية كالأولى. والعلماء رحمهم الله يقولون إن الركعة الثانية تختلف عن الركعة الأولى في أمور، فذكروا منها أن الركعة الثانية لا يشرع فيها تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية لا يشرع فيها النية، ولأن النية قد استصحبها في ركعته الأولى. نعم.
فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا.
الآن فرغ من الركعة الأولى والركعة الثانية، فأتى الآن ما يسمى بالتشهد الأول. والتشهد الأول يكون في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، ونعني بها صلاة المغرب. فالصلاة التي يكون فيها التشهد الأول إما أن تكون الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فهذه فيها تشهد أول وفيها تشهد ثاني. أما صلاة الفجر فهي ركعتان، فليس فيها سوى تشهد واحد. قال هنا فإذا فرغ منها، يعني فرغ من الركعة الثانية، من السجدة الثانية من الركعة الثانية، قال جلس للتشهد مفترشا. هذا يسمى التشهد الأول. والتشهد الأول ذكرنا لكم أنه واجب من واجبات الصلاة وليس ركنا، بمعنى أن من نسيه عمدا بطلت صلاته، ومن نسيه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو، على تفصيل سيأتي معنا إن شاء الله في باب سجود السهو. قال جلس للتشهد مفترشا، هذه الصفة التي يجلس فيها المصلي للتشهد الأول، الصفة أن يكون مفترشا. ما صفة الافتراش؟ قال رحمه الله يبسط يده يجلس مفترشا. والافتراش تقدم أو سيأتي معنا أيضا تفاصيل له، وهو أن يفرش رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب إيش؟ وينصب اليمنى. واضحة؟ يفترش اليسرى ويجلس عليها ثم ينصب اليمنى، وهذا يسمى بالافتراش. فهذه صفة الجلوس في التشهد الأول. ما هي صفة، كيف يضع اليد؟ الآن تحدثنا عن صفة وضع الرجل، يفترش الرجل اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى، أين يضع يده؟ قال رحمه الله تعالى يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى، وتكون أصابعه باتجاه القبلة، ويده اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى. ولها صفتان، أن يقبضها جميعا ويحلق بالسبابة أو السباحة، أو أن يقبض الوسطى والإبهام ويحلق بالسبابة. والسبابة سميت بذلك لأن الناس يستخدمونها أثناء السب، أو تسمى السباحة لأنها تستخدم أثناء تسبيح الله جل وعلا. نعم الشيخ.
يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى.
كما تعلمون أصابع اليد، تعرف أسماءها شيخ سمير؟ أصابع اليد الشيخ صهيب، يلا أعطي الشيخ.
هذا ما تسمى بالخنصر،
هذا الأصبع الصغير
خنصر.
نعم الخنصر.
وهذا بنصر.
بنصر.
الوسطى. السباحة.
الإبهام. ما هو العظم الذي خلف الإبهام؟
الكوع.
نعم. والذي خلف الخنصر؟ الكرسوع.
الكرسوع.
شوف ما شاء الله الأخوان في التصوير أيضا يجيبون معك. طيب والما بينهما؟
الرسل.
والبوع أين هو؟
البوع ما بين،
لا هو العظم الذي خلف إبهام،
خلف الإبهام
الرجل. أنتهى بهذه الطريقة، أرجو إن شاء الله أنك تعرف كوعك. نعم. من بوعك إن شاء الله بإذن الله. نعم نعم يا شيخ. سبق الحديث أيضا في مسألة السبابة الإشارة بها في ما بين الركعة في السجود ما بين الركعة الأولى والثانية، وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن الإمام ابن القيم رحمه الله كان يرى الإشارة بها في الجلوس بين السجدتين. نعم.
ويشير بالسبابة في تشهده مرارا.
قال ويشير بالسبابة في تشهده مرارا. متى يشرع له أن يشير بالسبابة؟ العلماء رحمهم الله منهم من قال أنه يشير بالسبابة إذا ذكر الله، يشير بالسبابة إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، بحيث إذا قال التحيات لله يشير بها، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فيشير بها. ومن العلماء من قال يشير بها أثناء التشهد، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله يشير بها. ومن العلماء وهو الصحيح أنه يشير بها أثناء الدعاء، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحركها يدعو بها، وقد ذكر بعض العلماء أنه يرفعها أثناء الدعاء. وعلى هذا نقول إذا بدأ فقال التحيات لله والصلوات والطيبات فيحركها، لأن هذا دعاء، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد، كل ما يمر بدعاء فإنه يشير بالسباحة. نعم يا شيخ.
ويقول التحيات لله.
الآن سيتحدث رحمه الله تعالى عن التشهد الأول، تحدث عن صفة التشهد الأول، يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وتحدث عن صفة اليد فيضع يده اليسرى على فخذه الأيسر ويده اليمنى على فخذه الأيمن، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام ويحلق بالسباحة. ثم بعد ذلك ينتقل رحمه الله تعالى ماذا يقول أثناء التشهد الأول. قال فيقول التحيات لله، وهذا التشهد الصحيح من أقوال أهل العلم كما تقدم أنه واجب وليس بركن من أركان الصلاة. قال التحيات لله، اللام في قوله لله هذه لام الاستحقاق، فكل التحيات والتعظيمات والمحامد كلها لله سبحانه وتعالى. قال والصلوات، الصلوات جمع صلاة، والمراد أن الصلاة فرضها ونفلها، أو أن جميع الدعوات التي يدعو بها المسلم فهي خاصة لله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام هنا يعني السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم من شرور الدنيا، من شرور الدنيا والآخرة. وهنا كأنه ينزل الحديث منزلة المخاطب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر، وذلك لقوة استحضار القلب له عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، البركة هي زيادة الخير ونماؤه، ولهذا دائما المسلم يدعو الله عز وجل بالبركة في ماله وفي أهله وفي حياته. قال السلام علينا، السلام علينا، المراد بمن هنا علينا؟ قيل تعود للمصلين، وقيل تعود على الملائكة، وقيل تعود لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم بعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى هنا يتم التشهد الأول. و هناك بعض العلماء قالوا هل يذكر الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال التشهد الأول ينتهي بالشهادة بأن محمد رسول الله، ومنهم من قال إنه يدخل فيها الصلاة الإبراهيمية على نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم شاء.
قال ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد
هنا
مجيد.
هنا يبدأ لا قبلها يا شيخ، فهذا
قال فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.
وهناك صيغ أخرى، لكن هذه هي الصيغة التي يذكر رحمه الله تعالى أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في صحيح فقد جاءت في صحيح البخاري. قال ثم يقول: اللهم صل على محمد. هذه الصلاة الإبراهيمية وهي كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها ركن من أركان الصلاة، ولذلك هي ذكر العلماء أنها تذكر في التشهد الأخير. هنا المصنف رحمه الله تعالى يتحدث على أنها صلاة، مثلا صلاة الفجر، فيذكر التشهد الأول ويذكر التشهد الثاني. قال: اللهم صل على محمد وآل محمد. المراد بآل محمد، قيل المراد به أقاربه عليه الصلاة والسلام، فهم آل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب وأزواجه عليه الصلاة والسلام. وقيل إن آل النبي هم قرابته، لهذا يقول الأول: لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فهنا صلاة من العبد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم بعد ذلك قال: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم دعا بعد ذلك بالبركة وهي زيادة الخير على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد هذا يسمى الصلاة الإبراهيمية. بعدها يستحب للمسلم أن يستعيد بالله عز وجل من أربع، فيستعيد بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذا مما يشرع للمسلم أن يحرص عليه أثناء دعائه. نعم يا شيخ، كما اذكر الصلاة الإبراهيمية.
قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر.
وهذا والله من الأشياء التي يجب على المسلم أن يحرص عليها، أن يستعيذ بالله من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وأن يستعيذ بالله من فتنة القبر فإن فيه فتن عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه. فهذا يستدعي أن المسلم يجب عليه أن يحرص أن يدعو بهذا الدعاء، وأن يعمل الأسباب التي تباعده عن النار وتدخله الجنة وتقيه من عذاب القبر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية.
نعم. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله.
الآن يتحدث بعد أن أتى بالتشهد الثاني أو التشهد كاملا في صلاة الفجر مثلا، ما الواجب عليه بعد ذلك؟ قال: أن يسلم، فيقول يلتفت عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. ثم يلتفت عن يساره ويقول: السلام عليكم ورحمة الله. وجاء في بعض الأحاديث أنه يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. والتسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم.
وعن يساره كذلك وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين.
وعن يساره كذلك، قال: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين، ماذا عليه؟ قال: نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود. الآن صلى ركعتين ثم ينهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. الآن صلى الظهر ركعتين كما تقدم، ثم بعد ذلك يأتي بالتشهد الأول، ثم ينهض فيصلي ركعتين، هاتان الركعتان لا يقرأ فيها بعد الفاتحة شيئا، وهذا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قرأ أحيانا بعد الفاتحة في الركعتين شيئا فكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، فهذا لا بأس به، لأن هذه كلها من السنن وليست من الواجبات ولا الأركان. نعم.
وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه.
نعم، الآن سيتحدث عن صفة التورك. تقدم الحديث قبل قليل أن الصفة في الصلاة في التشهد الأول ماذا يفعل؟ ما هي الصفة؟ ما الافتراش، أحسن. وإذا كانت الصلاة فيها تشهدان فإنها التشهد الثاني ماذا يفعل؟ التورك. ما هو التورك يا شيخ؟ تعرفه شيخ صهيب؟ طيب أعطي الشيخ صهيب.
التورك معناه يعني يجلس على، لا يجلس على الرجلين، على رجل هذا يجلس على.
المعنى صحيح ها؟
أيوه.
طيب هو التورك له صفتان. الصفة الأولى أن يفرش القدمين جميعا، أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من يمينه ويخرجها من الجانب الأيمن، هذه صفة. الصفة الثانية ما ذكره المصنف رحمه الله، قال ينصب اليمنى، جيد، ويفترش اليسرى ويخرجها عن يمينه ويجلس بإليته على الأرض. إذن التورك له صفتان، والتورك لا يكون إلا في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، الصلاة التي فيها تشهدان يكون فيها التورك. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما
كما تقدم. نعم،
فإذا سلم استغفر الله ثلاثة وقال الله.
طبعا هناك خلاف بين أهل العلم في قضية التورك، من العلماء من قال الصلاة يشرع فيها دائما الافتراش ولا يشرع فيها التورك، لكن صحيح أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع التورك في الصلاة. نعم،
فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
هذا الآن يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عما يشرع بعد الصلاة، والواجب على المسلم كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في حديثه عن منزلة القصد ومنزلة البصيرة، يقول إن الواجب على المسلم أن يكون دائما ينظر على أنه مقصر في عبادته، لأنه إذا نظر إلى أنه قد اكتمل في عبادته فهنا يبدأ الخلل في حياته، فالواجب عليه أن يشعر دائما أنه في تقصير. ولهذا شرع الله عز وجل الاستغفار بعد العبادة، ومن هنا فإنه يشرع في حق المسلم بعد فراغه من الصلاة أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأيضا يشرع له أن يذكر الله، أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويتم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن جعل تمام المئة أن يكبر 34 فهذا أيضا مما صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أيها الإخوة أنه من هنا الواجب على المسلم أن يجب عليه أن يحرص أن يؤدي صلاته كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى عليه الصلاة والسلام وبين هذه الصلاة وبين ما فيها. وكما تقدم أثناء الحديث عن صفة الصلاة كنا نذكر أن بعض الصفات التي نذكرها أنها ركن لا تتم الصلاة إلا بها، وبعضها نذكر أنها واجب، إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو. وذكرنا أن بعض هذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها سنة فيستحب للمسلم أن يفعلها، فلو تركها المسلم عمدا أو سهوا فلا شيء عليه. وهل يسجد للسنن السهو؟ سيأتي الحديث بإذن الله عز وجل. من هنا كان من المهم أن يعرف المسلم ما هي الأركان وما هي الواجبات وما هي السنن، بعد أن علمنا ما هي شروط ما هي شروط الصلاة حتى تتم معرفة الصلاة للمسلم بشكل كامل، وهذا ما سيتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى فيها في الباب الذي يلي. هل هناك أسئلة تتعلق بصفة الصلاة؟ طيب، إذن نبدأ بباب أركان الصلاة وواجباتها.
قال رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12.
هنا تحدثنا سابقا ما هي الشروط، وهنا نتحدث عن أركان الصلاة. الركن هو ما لا تصح الصلاة إلا به، ما لا تصح الصلاة إلا به، ولا يسقط الركن سواء تركه عمدا أو تركه سهوا، فإن الصلاة لا تتم إلا به. فلو أن إنسانا ترك قراءة سورة الفاتحة، ليس الجواب أن نقول له خلاص تسقط عنك وتصلي وتسجد للسهو. فالركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، بينما الواجب لا يسقط عمدا لكنه يسقط إذا تركه الإنسان سهوا. إذن ضروري أن من الواجب أن يعرف المسلم ما هي أركان الصلوات الصلاة وما هي واجباتها، لأنه يترتب عليها أحكام ستأتي معنا بإذن الله عز وجل. نعم.
الأول: القيام مع القدرة.
أركانها
12.
والصحيح أن أركان الصلاة 14، وهو لا يخالف ما ذكره المصنف، لكن المصنف رحمه الله دمج بعض الأركان في جملة واحدة. نعم.
الأول: القيام مع القدرة. الثاني: وتكبير.
هنا مسألة مهمة تتعلق بالأركان والواجبات. الأركان والواجبات ذكرنا أنها لا تسقط، الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، لكنه يسقط عند العجز، مثلا القيام، في صلاة الفرض ما حكمه؟ ركن. قيام مع القدرة ركن، لكن لو لم يستطع الإنسان لعجزه لمرضه أن يقف، فإنه يسقط في حقه هذا الركن، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال: أركانها 12، وذكرنا أن الصحيح أنها 14. أولها القيام، وبعض العلماء يعبر بتعبير أدق فيقول القيام مع القدرة، وقد مرت معنا في صفة الصلاة، وذكرنا قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. وذكرنا أن القيام في الفريضة ركن، والقيام في النافلة للمسلم أن يصلي النافلة جالسا، لكن إذا كانت صلاته جالسا لغير عذر فإن أجره على نصف أجر القائم. فإذا القيام في الصلاة ركن لا تسقط عن الإنسان. طيب، لو أن إنسانا يستطيع أن يقوم جزءا من الصلاة لكن لا يستطيع أن يتمها، بعض الناس إذا أطال القيام يصاب بنوع من الدوار ونحو ذلك فلا يستطيع أن يتم، نقول واجب عليه أن يقف حتى يصل إلى مرحلة يرى أنه لا يستطيع أن يكمل قائما فيجلس. فالواجب عليه أن يأتي بالركن بحسب استطاعته وبحسب قدرته، إن استطاع أن يأتي به كاملا فعل، وإن استطاع أن يأتي بجزء منه فعل. نعم.
الثاني: وتكبيرة الإحرام.
وتكبيرة الإحرام، وذكرنا أن تكبيرة الإحرام أن الصحيح أنها ركن من أركان الصلاة، ولا يجزئ على الصحيح بغير صيغة الله أكبر، لأن أبا حنيفة رحمه الله قال: تجزي بأي صيغة فيها تعظيم لله جل وعلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده حافظوا على هذه الصيغة، فالواجب أن يأتي بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقراءة الفاتحة.
قراءة الفاتحة أيضا ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. فلو أنه يرحمك الله، فلو أنه في ركعة من الركعات نسي سورة الفاتحة، فإن الواجب عليه أن يأتي بها، لأنها ركن لا تصح الصلاة بدونها. وسيأتي معنا بعد قليل ماذا يفعل لو ترك ركنا، وماذا يفعل لو ترك واجبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة غير تمام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
قال: والركوع.
أيضا هذا هو الركن الرابع، الركوع هو الركن الرابع، والدليل عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء يأتون بالأدلة في قضية الأركان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اركع حتى تطمئن، حتى تطمئن راكعا. نعم يا شيخ.
قال الخامس: والرفع منه.
الرفع منه أي الرفع من الركوع، وهذا هو الركن الخامس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال للرجل المسيء في صلاته، قال: ثم ارفع حتى تعتدل، حتى تعتدل قائما. نعم.
والسجود على السبعة الأعضاء، والجلوس، والجلوس عنه، والطمأنينة في هذه الأركان.
نعم. قال: والسجود، السجود هو الركن السادس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى الأنف عليه الصلاة والسلام، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال: والسجود على سبعة أعضاء، وهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، ولكن الصحيح أنه أيضا ركن، وهذه تسقط أيضا بعدم القدرة، فلو أن إنسانا لم يستطع أن يسجد على وجهه، على جبهته، فإنها تسقط، كحال الذين يعملون عمليات في الركب ونحو ذلك، فإنه يصل به الحال لأنه لا يستطيع أن يسجد لله سبحانه وتعالى، فيشير بالسجود، فعند ذلك إذا سقط السجود بالجبهة والأنف، فذكر بعض الفقهاء أن ما بعده تبع لها فتسقط، ولكن الصحيح أن الإنسان يفعل ما يستطيع، إن قدر على أن يضع يديه على الأرض فيفعل ما يستطيع، ويسقط الباقي للعجز، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. والجلوس
عنه.
نعم.
والطمأنينة في هذه
هنا قال الركن السابع الجلوس عنه، ويقصد بالجلوس عنه صفتان، الصفة أو ركنان، الأول الرفع من السجود، الرفع من السجود هذا ركن، وأيضا الجلوس بين السجدتين هذا ركن آخر، فيجب فبهذا يكون العدد الآن وصل إلى كم؟ السابع والثامن، فهذه ثمانية أركان. نعم.
والطمأنينة في هذه الأركان،
الطمأنينة هو من الأركان، والمراد بالطمأنينة السكون، لأن البعض لا يطمئن في صلاته فلا يستتم قائما حتى مثلا يسجد، ولهذا فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه للمسيء في صلاته كان عليه الصلاة والسلام يقول: وتفعل ذلك حتى تطمئن هكذا. فالطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. نعم.
والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى.
التشهد الأخير وهو ركن من أركان الصلاة كما تقدم معنا الحديث في صفة التشهد، فذكرنا أن التشهد الأول حكمه أنه واجب من واجبات الصلاة، أما التشهد الأخير فإنه ركن من أركان الصلاة. فالتشهد الأخير ركن، والجلوس لهذا التشهد كذلك ركن، وأيضا التسليمة الأولى ركن بينما الثانية واجب، وأيضا قال أو بعض العلماء يذكر أنها سنة، وأيضا الصلاة الإبراهيمية هي ركن كذلك من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بها. نعم يا شيخ.
والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرنا، فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، وواجباتها سبعة.
إذن أركان هذه الأركان التي تقدمت لا تتم الصلاة إلا بها، لو أردنا أن نعيدها من يعيدها لنا؟ الشيخ سمير.
كل أركانها 12،
والصحيح
14.
الأول
القيام مع القدرة،
والثاني
تكبيرة الإحرام،
والثالث
قراءة الفاتحة،
الرابع
الركوع،
والخامس
الرفع منه،
والسادس
السجود على سبعة الأعضاء، والسابع
نعم،
والسابع
ايه
الجلوس عنه.
نعم. والجلوس عنه ذكرنا أن المقصود به الرفع
والسجود
والجلوس بين السجدتين.
نعم. الثامن والطمأنينة.
نعم.
والتاسع التشهد الأخير.
نعم.
العاشر الجلوس له.
نعم.
والحادية عشر تسليمة الأولى.
نعم.
والأخير ترتيبها على ما ذكرنا.
نعم. والأخير.
نعم.
الصلاة
الإبراهيمية.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن الآن فرغنا من أركان الصلاة الأربعة عشر. وللأسف الآن يعني هذه من المصائب أنك تجد مثلا البعض لديه اطلاع واسع ومعرفة ببعض الأحكام ويحرص على مثلا معرفة البيوع وأنواعها، بينما العبادة التي يمارسها في كل يوم تجد أنه يغفل عن بعض هذه المعلومات المهمة. نعم يا شيخ. الآن ننتقل إلى الواجبات.
وواجباتها سبعة: التكبير وغير تكبيرة الإحرام.
الواجبات واجبات الصلاة. المصنف رحمه الله يتحدث هنا عن واجبات الصلاة، وذكرنا أن الواجب إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا فإن صلاته صحيحة ويجبره بسجود بالسهو. وسيأتي تفصيل ماذا يفعل لو ترك الركن وانتقل، لو ترك واجبا وانتقل منه، هل يعود إليه أم ماذا يفعل، سيأتي إن شاء الله. قال: أولا التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. ما المقصود بالتكبيرات؟ لدينا تكبيرة الإحرام فهذه ركن، وذكرنا أن من الملاحظات على بعض المصلين خاصة المسبوقين الذين يأتون في جزء من الصلاة، فتجد أنه يأتي سريعا فيركض فيجد الإمام راكعا فيكبر ولا ينوي أنها تكبيرة الإحرام، بل تكون تكبيرة الركوع. نقول: من فعل هذا فإن صلاته لا تصح، لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام، بل الواجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام، والثانية تدخل فيها تبعا خاصة للمسبوق، فهنا لا تكون واجبة كما ذكر العلماء، بل تكون مستحبة وسنة، لكن لا يترك تكبيرة الإحرام. قال: التكبيرات غير تكبيرة الإحرام: التكبير للركوع، تكبير للرفع منه، تكبير للسجود. فهذه التكبيرات حكمها أنها واجبة وليست بركن. وأحيانا تكون التكبيرات سنة، متى؟ في صلاة إيش؟ العيد. صلاة النافلة ما يذكر في الفرض ويذكر في النافلة إلا في أمر فرق الشرع بينها، لذلك سيأتي أن صلاة النافلة أيضا يشرع لها سجود السهو إذا ترك واجبا. لكن الآن لو أنه ترك تكبيرة الركوع نقول إنه ترك ماذا؟ وترك واجبا من واجبات الصلاة. نعم. قال: والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. إذن الأول التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، هذه واجبة. الثاني التسبيح، قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، فهذه أيضا واجبة من واجبات الصلاة. نعم يا شيخ.
والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة.
إذن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واحد، والتسبيح في الركوع والسجود نعم هذا الثاني.
والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع.
التسميع قول سمع الله لمن حمده، فهذه واجبة. والتحميد ربنا ولك الحمد، فهذه واجبة. ذكرنا شيخ صهيب، ذكرنا في قولنا التحميد ربنا ولك الحمد أنها جاءت بعدة صيغ وكلها صحيحة، تذكرها شيخ صهيب أو شيخ سمير؟ يلا، كلاكما من بنين فأحدكما يحمل عن الآخر.
أول شيء ذكرنا،
نعم،
يقول ربنا ولك الحمد.
نعم.
والثاني ربنا لك الحمد. والثالث اللهم ربنا ولك الحمد.
أنت الآن ذكرت ثلاثة وتعد خمسة في أصابعك. الأول
ربنا لك الحمد.
الثاني
ربنا ولك الحمد.
الثالث
اللهم ربنا ولك الحمد.
الرابع اللهم ربنا،
لك الحمد.
نعم. طيب، إذن التسميع قول سمع الله لمن حمده واجب، والتحميد قول ربنا ولك الحمد هذه أيضا من واجبات، نعم، في الرفع من الركوع. وقول نعم،
وقول رب اغفر لي بين السجدتين،
فهذه واجبة. نعم.
والتشهد الأول،
والجلوس له هذان واجبان، التشهد الأول التحيات لله، والجلوس لهذا التشهد واجب من واجبات الصلاة. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير،
وذكرنا أن الصحيح أن هذا ركن وليس بواجب. نعم.
فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته.
هذا الآن يتحدث عن حكم، عن حكم من ترك واجب. ذكرنا في ما قبله في الأركان قال فهذه لا تتم الصلاة إلا بها، بمعنى لا تسقط لا سهوا ولا عمدا. لكن هنا قال من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا سجد لها، أي أتى بسجود السهو. نعم.
فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها.
ما عدا الأربعة عشر اللي هي التي هي الأركان والسبعة وهي الواجبات، ما عدا هذه سنن، والسنن لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا، ولا يجب السجود لسهوها. وهنا بعض العلماء رحمهم الله تعالى ذكر مسألة فقال سجود السهو، سجود السهو للسنن إذا كان والله الإنسان معتاد على أداء عبادة معينة، معتاد على فعلها، معتاد على القيام بها، فهنا يكون ماذا؟ يقول لا بأس أن يسجد لها السهو من أجل أن يتعلم، أن لأنه اعتاد على فعلها. فهنا ذكروا أن السجود السهو للأركان وسجود السهو للواجبات، ويشرع سجود السهو للسنن التي اعتاد المسلم على فعلها لتجبر ما نقص في صلاته. وهذا قول بعض العلماء، وبعض العلماء قال لا، سجود السهو لا يكون إلا في ترك الأركان وترك الواجبات، فهذه التي يأتي المسلم بها. طيب لو أردنا قبل الدخول إلى باب سجود السهو، طبعا نحن أخذنا برأي كثير من إخواننا وأبنائنا الطلاب أنهم يقولون نريد أن نتصور المسألة ونفهم القول بدون دخول في تفاصيل، حتى لعل الله عز وجل أن ييسر لنا في هذا الفصل أن نتم باب الصلاة كامل أو كتاب الصلاة كاملا، لنبتدأ في المستوى القادم بإذن الله عز وجل في المستوى الثاني، لنفرغ أيضا من كتاب العبادات كاملا، الزكاة والصيام والحج، ونسأل الله عز وجل التيسير أيضا حتى نعيد ما تقدم ونلخص ما تقدم فيما يتعلق بسجود أو بباب الأركان والواجبات. تحدثنا عن صفة الصلاة، وتحدثنا قبل ذلك عن شروط الصلاة. كم شروط الصلاة شيخ صهيب؟ شروط
ستة.
نعم. وهي
الأولى
طهارة،
الطهارة
من الحدث،
الطهارة من الحدث.
الثاني
النية
دخول الوقت.
الطهارة من النجاسة،
البدن والبقعة،
من البدن والبقعة والمكان.
نعم.
لا من البدن والثوب والبقعة.
أحسنت. كم وصلت الآن؟
كيف؟ أربعة.
من يكمل؟ شيخ سمي.
الخامس ستر العورة.
والسادس استقبال
القبلة.
استقبال القبلة. هذه تسمى شروط الصلاة. أول هذه الشروط طهارة من
الحدث.
والثاني
دخول الوقت.
والثالث النية. والرابع استقبال القبلة. والخامس
ستر العورة.
والسادس طهارة البقعة والثوب والبدن. وهذه الشروط ذكرنا أن هذه الشروط لا تصح الصلاة إلا بها. فلو صلى بغير طهارة قلنا له أعد الصلاة، ولو صلى بثوب فيه نجاسة وهو يعلم هذه النجاسة وصلى بها فإن صلاته لا. لو صلى لغير القبلة وهو يعلم نقول صلاته غير صحيحة. لو صلى بدون نية نقول صلاته غير صحيحة. هنا ليس فيها حديث عن سجود السهو. طيب الآن ننتقل إلى الحديث عن أركان الصلاة. أركان الصلاة 14. الشيخ سعد ساعدنا فيها. الركن الأول القيام
مع القدرة،
والثاني
وتكبيرة الإحرام،
والثالث
قراءة الفاتحة،
الرابع
الركوع،
الخامس
الرفع من الركوع.
السادس
السجود.
السابع
الجلسة بين السجدتين.
الثامن
التشهد الأول على الثامن الطمأنينة في جميع الأركان.
التاسع ترتيب
التشهد الأخير
صلى الله عليه وسلم. طيب
والترتيب في جميع ما سبق
والصلاة الإبراهيمية. نعم. والتسليمة
الأولى
فهذه تسمى أركان الصلاة. يا شيخ سمير لا تذهب. وقلنا هذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. ثم تحدثنا عن واجبات الصلاة وهي كم؟ أولها التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. طيب تفضل يا شيخ صهيب.
التكبيرات غير تكبيرة الإحرام.
نعم.
والتسبيح في الركوع والسجود مرة.
نعم.
وأيضا عندنا التحميد والتسميع.
التحميد أربعة.
نعم. والتسميع التشهد الأول.
التسميع خمسة. التشهد الأول ستة.
نعم. الصلاة على النبي. لا.
الجلوس. نعم. الجلوس.
للتشهد الأول.
نعم.
ثم الصلاة على النبي.
ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن هذا الصحيح أنه
من الأركان.
أنه ركن من أركان الصلاة. إذا ننتقل الآن إلى الباب الذي يليه. وهو باب سجود السهو. ذكرنا لكم أن من ترك ركنا من أركان الصلاة فإن الصلاة لا تتم، ومن ترك واجبا فإن الواجب إن تركه عمدا يبطل، وإن تركه سهوا فإن صلاته تكون تركه سهوا يجبره بسجود السهو، وإن ترك سنة. ذكرنا أن من العلماء من قال إن السنة لا يسجد للسهو، ومنهم من قال إن اعتاد على سنة فإنه يسجد للسهو ليجبر ما نقص في هذه الصلاة. إذن الآن نحن نتحدث عن مسألة مهمة، وهي مسألة سجود السهو. سجود السهو في الصلاة إما أن يكون لزيادة. كيف زيادة؟ الصلاة الظهر كم؟ أربع ركعات، فهو صلاها خمس، فهنا زيادة. أو يكون لنقص، نقص مثلا واجب، وقد يكون نقص سنة. نقص السنة ليس فيه كما ذكرنا على التفصيل من اعتاده ومن لم يعتاد. نقص الواجب مثلا ترك التشهد الأول، فهنا نقص في واجب، فهذا ما يسمى بالنقص. إذن سجود السهو يشرع للزيادة في الصلاة، ويشرع للنقص، ويشرع كذلك المسألة الثالثة للشك. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته صلى ثلاثا أو أربعا فليبني على ما استيقن، فهنا يكون مسألة سجود السهو. وسجود السهو يكون قبل السلام في حالات، ويكون بعد السلام في حالات، وهذه جميع هذه الحالات هي التي يتحدث عنها مصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. تفضل يا شيخ. نعم.
بالنسبة الاعتدال من الركوع أليس ركنا؟
أي نعم،
لأن المؤلف ما ذكر، قال الرفع منه.
وذكرنا أنها 14. ذكرنا في مسألة السجود أن الرفع والاعتدال كل واحد منها ركن، وكذلك فيما يتعلق بالركوع. نعم شيخ.
قال رحمه الله: باب سجود السهو.
سجود السهو الواجب أولا على المسلم أن يحرص على أنه إذا أقبل على صلاته أن يتفرغ من الدنيا تماما، وألا يكون في قلبه شيء منها، لأنه إذا قال الله أكبر حقا فمعنى ذلك أن قلبه يعلم أنه ليس هناك شيء أكبر من الله، فالله جل وعلا هو أعظم ما في نفس العبد الذي يجب أن يستقر القلب عليه. ولكن قد يعتري الإنسان الخطأ، وقد يعتريه الخلل، وقد يعتريه السهو. وإذا كان أكرم البشر عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته فغيره من باب أولى. ولهذا معرفة هذا الباب من الأمور المهمة لحتى تتم صلاة العبد، ويعرف كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، رواه البخاري. من هنا نعلم أن هناك أحكام واضحة وبينة تتعلق بباب سجود السهو. إن شاء الله في اللقاء القادم نأتي بتفصيل أكثر حول هذا الباب وما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى فيه. جزاكم الله خيرا على مشاركتكم وعلى أنصاتكم، وجزا الله إخواننا المتابعين، وبإذن الله عز وجل نلتقيكم في الدرس القادم للحديث عن باب سجود السهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.